كثيرة مثل هذه الأمور في بعض الدول أو بعض المدن. فالسؤال يقول: هل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد والاستفادة منها بعنوان أنها مسجد، يعني ضم الحسينية بالمسجد واعتبار الحسينية مسجدا، هل هذا يجوز؟
بشكل عام الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، بالعكس فيها بركة، ولكن الحسينية إذا وقفت على النهج الصحيح الشرعي، يعني أن يقفونها وقفا لله تعالى بعنوان الحسينية، فلا يجوز تبديلها بالمسجد ولا ضمها إلى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد. لماذا؟ لأن وقفيتها تختلف عن وقفية المسجد. هنالك نقطة مهمة أخي الكريم، وهذه لابد من أن يلتفت لها الأخوة المستمعين والمستمعات في كل مكان، أنه وقف المسجد أحكامه ووقفيته تختلف عن وقفية وأحكام الحسينية. فإن ضمت الحسينية إلى المسجد فلا يجوز تطبيق أحكام وقفية المسجد على الحسينية، ولا بالعكس أن ينطبق أحكام الحسينية على المسجد.
الإمكانية موجودة، لكن نعم يعني ممكن أنه يصير الحسينية التي كانت وقفا للحسينية ولأعمال الحسينية، فهل هذه الموقوفة ممكن ضم الموقوفة إلى مكان آخر أيضا موقوف ومسمى مسجد، يعني لا. أرض مع أرض ومكان
لا، هذا
مع
شيء وذاك شيء آخر. لماذا؟ لأن نية الوقف تختلف. ما دام هذا المكان حسينية وذاك المكان مسجد فتختلف نية الوقف، فلا يجوز ضمهما إلا اللهم يوضع فاصل ما بينهما أو يشخص الاختلاف ما بينهما. يعني نحن عدنا في بعض المراكز الإسلامية نشوف قد بني عدة طوابق، هذا الطابق وقفه حسينية، ذاك الطابق وقفه ماذا؟
مسجد،
مسجد، ذاك الطابق مكتبة، ذاك الطابق نادي مثلا ثقافي أو رياضي للناشئة. فلذلك حينما نقول وقفية الحسينية تختلف على وقفية المسجد، هذا لا يعني الفصل 100%. يعني أنا إذا احتجت أن أقيم مجلس عاشوراء لنفترض أو صلاة الجمعة وأحتاج إلى مكان إضافي وهذا بجنبه أو ملاصق له، أنا أفتح الأبواب ما بينهما، ولكن ضمهما فيه إشكال شرعي
كما هو موجود في بعض المقامات، مثل أتصور أنه في مقام السيدة معصومة أيضا كان هناك مسجد،
وأحسنت
في البناء وتجديد البناء صار المسجد ضمن العمار أو البناء الجديد، لكن هناك يافطة أو شيء يعني كتبوا
نعم
كانتباه
يوضحون أن هذا القسم هو مسجد،
نعم،
لأن له أحكام خاصة،
نعم،
يعني ممر المقامات المقدسة الممرات فيها لها أحكامها، المساجد التي ضمت لها أحكامها. فإذا اختلاف أحكام الوقفية للمسجد والحسينية لابد من أن يكون معلوما.
نعم، وحكم الحسينية
يختلف
مختلفة عن حكم أو يكون مختلف
عن حكم
المسجد وفي حال الانضمام هذا لا يعني بأن الأحكام صارت مشتركة.
أحسنت، لا تشترك الأحكام إن اضطررنا أن نستخدمه.
نعم، أحسنتم شيخنا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، نشكر لكم حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة مع الشيخ طه آزادي لتقديم المزيد من الإجابات الفقهية. أنا محمد إبراهيم خليق، ودمتم بخير.
فلسطين اليوم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا، وعنوان الحديث في هذا البرنامج: من لبنان إلى غزة، دور الحاضنة الشعبية. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة والتلويح بإقصاء المقاومة؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ من لبنان إلى غزة، دور الحاضنة الشعبية، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. في لبنان أحبتنا الكرام، عانقت الأرض السماء، كان المشهد المصنوع من خيوط الشمس وذهب الأرض ودماء الشهداء. وحينما نضجت الكلمات ما وجدت لكم ما يفيكم الثناء، فرددت الأيام: يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، لكم السلام كل السلام، كما حياكم سيد شهداء الأمة من ذاك النصر إلى كل زمان ومكان. أنتم الخبر الذي رأينا كما وعدنا الشهيد الأسمى، فكذبتم كل ما أسمعونا من حقد وكره وتوهين. فأنتم فداء الأرض وحماة العرض وصناع المجد والتاريخ، تدفقتم إلى قراكم كنهر حب هادر لملاقاة بحر من الدم المبارك الذي سقيتموه للأرض، فأنبتت أشجارا مباركة يكاد زيتها يضيء بعين الوطنية والإنسانية وكل معاني السيادة والحرية. في المقلب الفلسطيني مستمعينا الكرام، تتجه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لنهاية سلسلة، مع إعلان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية عن نية الحركة تسليم 4 جثث وستة أسرى أحياء، بما فتح المجال لموافقة من قبل الاحتلال على إدخال بيوت جاهزة ومعدات ثقيلة كانت قد منع دخولها من قبل الاحتلال. وتجري الاستعدادات لبدء التفاوض حول المرحلة الثانية أيضا، والبداية سوف تكون صعبة مع السقوف المتفاوتة والمتناقضة بالتزامن مع تمسك واشنطن وتل أبيب بأن يتضمن ذلك القضاء على حركة حماس عسكريا وسياسيا، وهذا الهدف يعني الحكم على المفاوضات بالفشل سلفا.
استمرارا لجهودنا المتواصلة
في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو، وتمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية منه، وتجاوبا مع جهود الوسطاء، فقد قررت الحركة والمقاومة ما يلي: أولا، تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، على أن يفرج العدو يوم السبت القادم 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى الأسبوع السادس من الاتفاق. ثانيا، الإفراج يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6، على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق. إن هذه الخطوة تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما ورد، واستجابة لجهود الوسطاء. ومن هنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء شعبنا من تحت الأنقاض وكذلك انتشال جثامين أسرى الاحتلال الذين قتلوا نتيجة القصف الصهيوني على شعبنا. وفي هذا المقام نشير إلى أن العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم 16 من بدء توقيع الاتفاق. ونؤكد على أن الحركة والمقاومة جاهزون للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم. من لبنان إلى غزة، دور الحاضنة الشعبية محورنا في هذا اللقاء. وينضم إلينا في هذه اللحظات لمزيد من التفاصيل في إطار الحديث الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
شكرا دكتور لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. بدأ مفاوضات المرحلة الثانية حيال غزة بين تلويح أمريكي بتهجير سكان القطاع وحديث عن إدخال قوات عربية يدور حاليا ما بين تل أبيب وواشنطن، مع طبعا التلويح الدائم بورقة إقصاء المقاومة. ما الذي يعنيه اللجوء إلى قوات عربية على مستوى قطاع غزة اليوم؟
أولا هذا محاولة حتى الآن العدو الصهيوني، رغم ما فيها وما يمكن أن يقال حولها، إلا أن الكيان الصهيوني يرفض ذلك. هم يريدوا قطاع غزة خاليا من السكان، هم يريدوا في هذه المرحلة اقتلاع ما تبقى من أبناء غزة، من أبناء فلسطين، سواء في غزة أو في أجزاء أساسية من الضفة الغربية. الاقتلاع هو جوهر الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني قائم على صفتين: اقتلاع السكان وإحلال غرباء مكانهم. هذه المسألة ما يجعل الكيان يعني، لكن إذا لم يستطع الكيان تحقيق كل ما يريد وتنفيذ خطة ترامب بهذه المرحلة بتهجير أهل قطاع غزة وطرد كثير من سكان الضفة الغربية إلى الأردن، فهو يمكن أن يلجأ كمرحلة تكتيكية للقبول بقوات عربية. المهم أن ينزع سلاح المقاومة. نزع سلاح المقاومة قد يشعر العدو أنه أنجز إنجازا كبيرا في هذه المرحلة، تمهيدا لمرحلة لاحقة يقتلع فيها ما تبقى من سكان. لأن تجربة العدو الصهيوني كما تجربتنا كما هو الواقع تؤكد أن الخيار الوحيد أو القوة الوحيدة التي يمكن لأمتنا، تمكن أمتنا من مواجهة هذا العدو، هو خيار المقاومة. وذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها أو آخرها منع جيوش العربية من التسلح بسلاح يواجه بالنوعية أو بالكمية السلاح الصهيوني الأمريكي. يلزم الإدارة الأمريكية أيا كان نوعها أن تقدم للعدو الصهيوني ما يمكنه من البقاء كجيش متفوق على كل جيوش العربية. إذن لا خيار أمام من يريد أن يصمد أمام المخططات الصهيونية إلا دعم مشروع المقاومة.
دكتور يعني
تبني مشروع المقاومة،
يعني
بدون المقاومة لن تستطيع جيوشنا مواجهة العدو الصهيوني.
يعني هذه المسألة
لأن هذا الجيش
هذه المسألة التي طرحت دكتور، يعني هل يعيد الحديث عن دور للقوات العربية في غزة إعادة إحياء المبادرة العربية والمشروع اللي اتضمنتها بمسألة الاعتراف وبالتالي التطبيع، يعني خاصة أن وزير الخارجية الأمريكي حاليا في المنطقة وهناك توجه أمريكي جرى الحديث عنه مؤخرا على مستوى الإدارة الأمريكية؟
نعم، تماما. هم الآن الإدارة الأمريكية أو حتى بعض القيادات الصهيونية الغير يعني متزمتة كما بين مزدوجين، غير التيار الصهيوني القومي الصهيوني الفاشي، هم يطمحون إلى تلك المباراة. هم يرون أنهم غير قادرين على كسر إرادة الأمة، فيجاؤون لتشتيت آرائها وطرح أوهام. يعني أي حديث عن تسوية مع المشروع الصهيوني أثبتت التجربة أنه مجرد وهم، مجرد وهم يمكن هذا العدو من تمرير مخططاته بشكل تدرجي، يعمل مراحل لتنفيذ مشروعه. العدو الصهيوني مشروعه واضح، اقتلاع أبناء فلسطين وتطهير فلسطين من أبنائها، وإحلال الصهاينة المستجلبين من أربع أصقاع الأرض ليكونوا مكانهم. هو لا يستطيع ذلك دفعة واحدة، فيلجأ لمرحلتها. نعم، وجود القوات العربية إذا ارتبط أو اقترن بسحب سلاح المقاومة هذا أمر خطير، ويخدم فعلا الكيان الصهيوني. وكل وهم بإمكانية السلام مع هذا العدو كما أثبتت الوقائع هو أكذوبة، ومن يوقع على معاهدة سلام لن يحصل على شيء من هذا العدو. وتجربة مصر والأردن وأخيرا تجربة السلطة الفلسطينية تؤكد ذلك. ما هو نصيب من أولئك الذين وقعوا مع العدو الصهيوني؟ خسروا كرامتهم، خسروا أوطانهم، ولم يحصلوا على شيء عملي من هذا العدو الصهيوني.
نعم.
لا خيار أمام المقاومة، ولا أحد يستطيع أن يصمد إلا المقاومة. شعبنا ومقاومته هي القادرة أن تصمد.
نعم.
سواء كان ذلك في فلسطين
أو في
لبنان أو الآن في سوريا.
نعم.
بعد الذي جرى لا خيار.
من غزة إلى لبنان دكتور وليد، يعني الذي شهد انسحابا لقوات الاحتلال من جنوبه واحتفاظها بخمس نقاط طبعا بغطاء أمريكي، رغم التأكيد الرسمي اللبناني على انسحاب كامل لقوات العدو، هل يعيد الانسحاب الأمل لأهالي الجنوب؟ ما مصير القرى اللبنانية بعد بقاء النقاط الخمس؟ طبعا
هو هذه النقاط الخمس تعزل القرى عن بعض البعض، تمكن العدو من الإشراف على طرقاتها والتحكم في حركة أبناء هذه القرى بين قراهم. هذا أمر في غاية الخطورة، والأخطر من ذلك أن هذا الأمر يتم بتطنيش أقله كما نقول باللهجة الدارجة أو السكوت على حقيقته من الإدارة الأمريكية وربما حتى من الفرنسيين. يعني هذا العدو الصهيوني لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة دون قبول أمريكي. لكن أبناء القرى فعلا عودتهم لقراهم خطوة جيدة، ولكن لا خيار إلا ليس فقط طردهم من هذه القرى في مناطق لبنانية لا زالت محتلة، في مزارع شبعة، في كفر شوبة، في أسف وتلال كفر شوبة، كذلك أيضا إذا البعض يتحدث عن القرارات الأمم المتحدة، ضمن قرارات الأمم المتحدة كان الانسحاب من قرى عديدة وبلدات عديدة احتلت من لبنان مع قيام الكيان الصهيوني وهي خارج حدود فلسطين السابقة التي خلقها الانتداب. الانتداب وضع حدودا بين وفلسطين ويحدود، رغم أنها مصطنعة، لكن هناك العديد من القرى اللبنانية التي ابتلعها الكيان التقسيم، ومنها ما يعرف بالقرى السبعة التي ابتلعت من لبنان وضمها الكيان الصهيوني له.
نعم. ماذا عن الغطاء الأمريكي بشأن النقاط الخمس؟ ما الذي تريده واشنطن بهذا الصدد دكتور؟
الولايات المتحدة تكذب على العرب، ولا حليف لها إلا الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو امتداد للولايات المتحدة في بلادنا. من لا يدرك ذلك يحصل خداعه، ويمكن أن نقول أن الخداع والكذب صار سلاحا من أسلحة أمريكا تستخدمه دوما مع الدول العربية.
نعم. التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية دكتور كيف ستنعكس على مستوى مسار الأحداث في المنطقة؟
ستعزز القناعة لدى أبناء الأمة أن لا شيء يمكن أن يعطيهم شيئا من حقوقهم إلا المقاومة. ستثبت الوقائع أن كل كذبة استعادة بعض الحقوق بالعمل الدبلوماسي وبالعمل السياسي لن تعطي شيئا، ستعزز مواقف شعوبنا من أن المقاومة هي الخيار الوحيد.
نعم، تحية طيبة لكم الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
شكرا لكم على المساعدة.
عودتكم أحبتنا الأفاضل مستمعين الكرام، تستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج مستمعينا، نبدأ من إيران حيث هنأ قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي المقاومة في فلسطين على انتصارها في غزة، مؤكدا أن الخطط الأمريكية الغبية بشأن غزة لن تذهب إلى أي مكان. وخلال استقباله أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة على رأس وفد من الحركة، أشار آية الله الخامنئي إلى أن الرأي العام العالمي يؤيد فلسطين. في هذه الحالة لن يتم تنفيذ أي خطة دون موافقة المقاومة وأهالي غزة. وأضاف سماحته أن العمل الكبير الذي قام به قادة ومقاتلو المقاومة الفلسطينية في الوحدة والتلاقي والمقاومة ضد العدو ودفع مسيرة المفاوضات المعقدة وصبر الشعب الفلسطيني ومثابرته جعل المقاومة فخورة في المنطقة، واصفا انتصار المقاومة وأهالي غزة على الأعداء الصهاينة والأمريكيين بأنه انتصار عظيم جدا وأنشأ منهجا جديدا في نضالات المقاومة. كما وقال قائد الثورة الإسلامية أن من ادعى تدمير المقاومة في فترة قصيرة قبل عام ونصف يستقبل الآن أسراه في مجموعات صغيرة من مقاتلي المقاومة، وفي المقابل سيفرج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. بدوره الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة أكد أن الوحدة والتلاحم على الأرض وسياسة فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية بأنها من العوامل المؤثرة في انتصار غزة. إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في الضفة الغربية حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم طفل. وخلال اقتحامها لقرية تجوع جنوب شرق بيت لحم وقرية كفر قليل شرق نابلس، قام قامت قوات الاحتلال بالاعتقالات، بينما خلف الجنود خرابا كبيرا خلال اقتحامهم منزلا في قرية نعلين غربي مدينة رام الله. كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات لمنازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. هذا وشرعت جرافات الاحتلال وكذلك حفارات لهم في هدم 16 منزلا في مخيم طول كارم، بالتوازي مع انتشار قوات راجلة للاحتلال في عدة أحياء في مخيم طول كرم، حيث تسمع أصوات إطلاق الرصاص الحي. في غضون ذلك، أفادت محافظة طول كرم بأن عددا من النازحين عن مخيم طول كرم ونور شمس يقدر بين 15,000 و16,000 منذ بدء العدوان على شمالي الضفة الغربية قبل أكثر من 20 يوما. وعلى صعيد آخر، كاد رئيس بلدية جنين محمد جرار تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة ومخيمها مع استمرار الاقتحامات العسكرية من قبل الاحتلال. كما وقال جرار إن الآلاف من المواطنين تم تهجيرهم من مخيم جنين، ما زاد معاناتهم في ظل الحصار المستمر والعدوان. وأشار جرار إلى أن أكثر من نصف سكان مدينة جنين ومخيمها بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث توقف الأشغال ومصادر الرزق بسبب العمليات العسكرية المستمرة التي يقوم بها الاحتلال. وأضاف أن الحصار المفروض على المخيم صعب على الأهالي تأمين احتياجاتهم الإنسانية. إلى لبنان عزتنا الكرماء، الذي شهد جنوبه البارحة انسحابا لقوات الاحتلال. حيال تطورات على جنوب لبنان إثر انسحاب قوات الاحتلال، وأفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية، دعونا نستمع إليها.
اليوم هو يوم الجنوب بامتياز. اليوم اجتمع شمل الجنوب والتأم شمل القرى الحدودية عندما اتصل شرق الجنوب بغرب الجنوب بعد ما اندحر العدو الصهيوني عن هذه القرى التي كانت تفصل القرى المحررة من أقصى القطاع الشرقي إلى القرى المحررة في أقصى القطاع الغربي. اليوم ومع اندحار العدو الصهيوني عن هذه الأراضي كان يجتمع شمل القرى الحدودية، كما اجتمع شمل القرى الحدودية خلال معارك أولي البأس بدماء الشهداء. اليوم التأم الشمل مجددا بعودة الأهالي. اليوم المشهد في المنطقة الحدودية كان مشهد ملؤه العزة والعنفوان، كان فيه الكثير من الخجل من تضحيات الشهداء من عوائل الشهداء الذين كانوا أول الواصلين إلى القرى الحدودية من البقاع، من بيروت، من قرى الجنوب. عوائل الشهداء حضروا منذ ساعات الصباح إلى هذه القرى بداية للوقوف إلى جانب الأهالي الذين يريدون الدخول إلى القرى الحدودية، وثانيا من أجل انتشال جثمين الشهداء، وثانيا الوصول إلى الأماكن التي ارتقى فيها شهداء الدفاع عن الوطن، شهداء المقاومة الذين سطروا أقوى وأكبر مشاهد البطولة والصمود في المنطقة الحدودية. بطبيعة الحال نتحدث ليس فقط عن قرية أو قريتين، نتحدث عن معظم قرى الحافة الأمامية وتحديدا القرى التي دخلها الأهالي اليوم. لذلك المشهد اليوم فيه الكثير من العناوين التي يجب الوقوف عندها. أولا إرادة أبناء الجنوب، إرادة أبناء القرى الحدودية، هذه الإرادة التي وطغى صوتها على كل الدمار الموجود. صحيح هذه القرى فيها الدمار يتجاوز نسبته 90%، ولكن موقف الأهالي كان هو المشهد بحد ذاته، حتى أن يمكن القول أن من يصرح بهذه المواقف ويقول هذه المواقف وكأن لا دمار حوله وكأن كل شيء طبيعي، ولكن هذا كله بفضل المواقف التي كان يصرح بها أبناء القرى الحدودية، والتي كانت تتجسد بأبسط التفاصيل. عندما نرى يعني والدة شهيد تقف وتقول أنا قدمت ولد ولدي الكثير من الأبناء لأقدمها لهذه المسيرة على أن لا تسقط راية المقاومة. تتحدث عن مشاهد العزة والعنفوان في المنطقة الحدودية. مارون الرأس أو يارون مارون الرأس، بليدة، حيبيب، ميس الجبل، كفركلة، لعديسي، مركبة، كل هذه القرى اليوم كان فيها مشهد من مشاهد العزة والعنفوان، مشهد من التحرير الشعبي ومن الإرادة الشعبية. والعنوان الأبرز كان فيها عودة الأهالي إلى القرى الحدودية. اليوم وصل الناس إلى أقرب نقطة من الحدود، إلى أقرب نقطة من فلسطين المحتلة، من الأراضي المحتلة، من مستوطنات العدو. صحيح أن الأهالي وقفوا موسى عند الركام وعند الردم في هذه القرى وعند المنازل المدمرة، ولكنهم وصلوا إلى قراهم قبل أن يصل المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة. من هنا نتحدث عن الصلابة في الموقف، المقاومة في الموقف، العزة والعنفوان في الموقف في المنطقة الحدودية. لذلك نتحدث عن يوم من أيام الله، يوم من أيام التحرير الشعبي، يوم من الإرادة الشعبية في المنطقة الحدودية التي كانت ولا زالت تتجسد بصرخات الأهالي، بتلبياتهم، بوقوفهم إلى جانب المقاومة وبمساندة هذه المقاومة في كل الظروف. لذلك اليوم إذا ما أردنا هكذا إيجاز المشهد، في البداية كنت أتحدث عن عوائل الشهداء الذين وصلوا باكرا من كل المناطق. نتحدث عن الأهالي الذين تركوا كل أشغالهم اليوم في القرى المجاورة وأتوا أيضا لمساندة أهالي القرى الحدودية في هذه الوقفة عند القرى والدخول إلى القرى الحدودية رغم كل الموانع التي كانت قد تحول دون دخولهم، أكان من سواتر ترابية، من عوائق وضعها العدو، من تشريكات، من تفخيخ، من كل ذلك. تجاوز الأهالي كل هذه الأمور ودخلوا إلى قراهم وثبتوا بالموقف، موقف المقاومة في المنطقة الحدودية وموقف العزة وموقف يعني الذي فيه نصر على الصورة التي حاول العدو الصهيوني رسمها خلال الأيام والفترة الماضية، خاصة في فترة وقف إطلاق النار من خلال التدمير المنهج. تغلب الأهالي بموقفهم اليوم على كل هذه الصورة ورسموا صورة جديدة للتاريخ وللمنطقة الحدودية.
أشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. ونبقى في جنوب لبنان أحبتنا الأفاضل، حيث واكب زميلنا فؤاد سلامة الأهالي في عودتهم إلى بلدة كفركلا ووافانا بالتقرير التالي، نستمع إليه.
اشتم اليوم الجنوبيون رائحة العطر الفائحة من أرض العزة والكرامة في كفركلا وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة، رائحة مسكها دم طاهر سال على أرضها فصنع عودة المنتصرين إليها. ما إن بزغ فجر 18 من شباط حتى تجمع أبناء كفركلا ولم ينتظروا السماح لهم بالعبور بآلياتهم، فهرعوا سيرا على الأقدام ولمسافة طويلة، والخطوات تسابق الزمن في هذه اللحظات التاريخية.
كنا مقاومة، كنا شعب مقاوم، قد ما يقتلوا قد ما يهدموا قد ما يعملوا راجعين، وإن شاء الله عبكرة راجعين نحط خيام هون ونقعد.
حجم الدمار والخراب الذي خلفه الحقد الصهيوني في حجارة البلدة لم ينغص عليهم فرحة خروج 2 من المواطنين أحياء يرزقون، فاستقبلوا بالهتافات الحسينية.
قوم يا حامي الحمار،
والعرش يعطر دماء.
قوم يا حامي الحمار،
الله أكبر يا حمار،
الله أكبر يا حسين، الله أكبر يا حسين.
شعور ممزوج، جزء منه فرح سعادة بالانتصار وبالعودة إلى أرضنا، أرض عزيزة، وحزن على كل من فقدنا من أعزاء وأحباء من شهداء ارتقوا من أجل كرامتنا وعزتنا وعزة الوطن.
الله أكبر الله أكبر.
وفي ساحة البلدة صدح من جديد اسم الله الأعظم تكبيرا وتهليلا، دعاء وتحية لسيد الشهداء عليه السلام، وإعلان بفشل أهداف العدو، فالجنوبيون عادوا كما وعد سيدهم قبل الرحيل.
قال لهم السيد حسن كلمة ووفى فيها، قال لهم ما بترجعوا عشمال لا يرجعوا نحن، رجعنا قبل منهم ودعسنا روسهم، وإن شاء الله هي الضيعة بنعمرها أحسن من مكان، بفضل شهدائنا، بفضل دم الشهداء بترجع أحسن من مكان.
تحية لسيد الشهداء اللي فت ولقيت البيت على الأرض كله وشقفة حيط بعدها نايمة وبعد الصورة معلقة فيه صامدة، كل هالدمار ما بيهمنا، المهم رجعت لصورة السيد بقي في البيت ذكرى، الحمد لله رب العالمين.
هنا دخلنا إلى الأحياء القديمة في بلدة كفركلة، يظهر حجم الدمار الكبير الذي طاول هذه البيوت والمنازل في هذه الأحياء بفعل التفجيرات التي قام بها العدو الإسرائيلي، كان آخرها ليل أمس قبيل مغادرته واندحاره من هذه الأرض الطاهرة في بلدة كفركلة، وأيضا خلف دمارا كبيرا وهائلا في كل البلدة، أتى على منازلها وأتى على البنى التحتية في هذه البلدة.
هنا في كفركلة عانقت القلوب بعضها قبل اليدين، ورفعت أجساد طاهرة لشهداء كتبوا بدمائهم ممنوع على العدو أن يدخل أرضنا إلا على الأجساد.
تحية طيبة للزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. أيضا في لبنان يتواصل تشييع شهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات الاحتلال. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
دفعة سماوية جديدة على أعتاب الحرية والنور عتلت أكتاف الجنوبيين في عدة بلدات وقرى نحو الحبيب الأسمى، وعلى زند مدينة سور ارتاح الشهيد السعيد باقر حسين رومي دانيال، وخلفه سارت الحشود مرددة هاكم شبابنا قرابين الحرية. كأس التبرك كذلك دارت على مدينة الأخيام معززة رصيدها بدفعة جديدة من الكرامة، فكان اليوم تشييع شهداء أحمد محمد رحيل، مهدي محمد هاشم، حسن إبراهيم الهادي، مهدي علي خريس، عماد محمد أبو عباس، محمد رضا حسان، حسن أسعد عواضة، ربيع علي سلامة، وحسن محمد السمراء. دفعة السعداء عرجت أيضا على بلدة دير قانون النهر، فحملت معها الشهيد محمد مسلم طباجة أبو صالح، مجاهدا سعيدا على طريق القدس. من باحة البلدة إلى جبانتها مشت خلفه الحشود هاتفة بالولاء والتكبير. في الجنوب كذلك قامت بلدة بفلاي لمبايعة الشهيد المجاهد قاسم محمد سويدان نور، صلت حبا توديعا ناعية فارسا من فرسانها إلى جانب رفاق الدرب والبندقية. إلى محرونة التي أقامت عرسا يليق بعباسها البطل، الأهالي والفعاليات استقبلوا نعش أبو الفضل عباس محمد نعمي شهيدا مكللا بعبق الشهادة. وعلى رغم حزنها بتوديعه سار النعش بإباء نحو المعشوق الأول والأخير. وللعباسي كذلك نصيب من الأحرار، حيث ختم فيها الشهيد محمد تيسير حمية جهاده بالعروج، ومحاطا بالأحبة والأصحاب زف البطل الشهيد إلى مثواه الأخير.
تحية طيبة لزميل طلال حمادة على هذا التقرير مستمعينا الكرام. طبعا مع انسحاب جيش الاحتلال الجزئي من جنوب لبنان وإبقائه على احتلال 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية، رفع المستوطنون الصهاينة في الشمال صوتهم، معتبرين أن الحكومة تخلت عنهم وأن الواقع عند الحدود لا يزال خطرا عليهم. إلى الزميلة هدى مكي وتقريرا بهذا الشأن.
سخط كبير عبر عنه مستوطنو الشمال مع إعلان جيش الاحتلال سحب قواته من جنوب لبنان والإبقاء على احتلال 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية. ورغم أن إبقاء جيش العدو على احتلال هذه النقاط بهدف طمأنة المستوطنين، فإن هؤلاء رأوا أن الانسحاب بهذا الشكل لن يوفر لهم الأمان والبيئة الملائمة للعودة إلى مستوطناتهم، خوفا من عودة الجنوبيين إلى بيوتهم والذين باتت عودتهم تؤرق هؤلاء المستوطنين وتعيد حساباتهم حول إمكانية العودة إلى الشمال.
أنا أجد صعوبة في أن أفهم كيف يعود الجيش الإسرائيلي مجددا إلى سياسة الاحتواء ويبقي موقعا عند تلة الحمامس التي لا يوجد فيها سكان، وماذا يحصل في الجهة الغربية في لاديس وكفركلة حيث سيعود 30,000 شيعي في الصباح إلى منازلهم، فهم يعودون إلى الجنوب ويخدعون أبصارنا. وقد سمعت قائد المنطقة الشمالية يعلن أننا نستطيع العودة بأمان إلى الشمال، وهذه فرصة مناسبة لدعوة قائد المنطقة، فلتأتي بعائلتك مع الأولاد لتقطنوا في المطل، وإذا فعلت ذلك فأنا سأدعو كل مستوطنين المطل للعودة إليها.
الأمر المهم أن يعود المستوطنون إلى الشمال، ويجب أن نذكر أنهم يجب أن يعودوا في أول آذار. صحيح أن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على 5 نقاط، لكن إذا لم يكن الشعور بالأمن للمستوطنين جيد فلن يكون هناك سكان في الشمال. ويجب أن نذكر أن عودة المستوطنين أمر معقد جدا، خصوصا في ظل العام الدراسي وعدم شعور السكان بالأمان، وعلى إسرائيل بذل كل شيء ليكون المستوطنون آمنون.
خبراء ومعلقون الصهاينة أجروا جردة واسعة لنتائج الحرب وصولا حتى لحظة الانسحاب، واعتبروا أنها لم تغير الواقع في الشمال وأن تل أبيب ضيعت هذه الفرصة في مواجهة حزب الله.
لم ننشئ منطقة عازلة ولم نطلب تجريد حزب الله من سلاحه في منطقة جنوب لبنان. نحن ندخل في واقع جديد من الخسارة، ويجب أن نتأكد أن لا تعود قوات رضوان إلى الحدود ولا قوات أخرى، وإلا فإن حزب الله سيرمم قوته ونحن سنعود إلى واقع آخر وخسارة كبرى. إننا نضيع الإنجاز الذي حققناه.
وفي سياق الرهان على الفتنة الداخلية في لبنان، علقت أوساط العدو آمالا كبيرة على الصدام بين الجيش والمقاومة عبر التحريض الصهيوني ضد حزب الله.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي مستمعينا الكرام. استمعنا إلى تقريرها. حبتنا الأفاضل، أدانت الأمم المتحدة بشدة اقتحام شرطة الاحتلال مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مدينة القدس المحتلة، وذلك في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي. ونقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدانته الشديدة لانتهاك حرمة منشآت الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك اقتحام وأغلاق مركز التعليم التابع للأونروا وثلاث مدارس أخرى بالقوة. وكانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت الثلاثاء عدة مدارس تابعة للأونروا في القدس تنفيذا لقرار الكنيسة بمنع أنشطة الوكالة في المدينة، حيث شملت الاقتحامات مدرسة القدس الأساسية في بلدة سلوان ومدرسة الوكالة في حي وادي الجوز ومعهد قلنديا للتعليم المهني في مخيم قلنديا. هذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وحتى الملتقى في أمان الله.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكننا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واخفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج
وعلى مدى الحلقتين الماضيتين مستمعينا الأكارم تحدثنا بعلم التفسير عند المسلمين وذكرنا أساليب التفسير ومنها تفسير القرآن بالقرآن والتفسير الاجتهادي وكان لنا كذلك حديث حول عالم التفسير أبي القاسم الزمخشري صاحب كتاب الكشاف وفي هذه الحلقة نتعرف على عدد من المفسرين الآخرين كونوا معنا وحديثنا إليكم آت ولكن بعد هذا الفاصل القصير
مستمعينا الأعزاء منذ القرن الثالث حتى القرن الخامس عشر للهجرة وهو القرن الذي نعيش فيه ظهر العديد من المفسرين ومن مفسري القرن الثالث الهجري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري والطبري نسبة إلى طبرستان من بلاد شمال إيران. وولد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وكان مؤرخا ومحدثا وفقيها. ولد في مدينة آمل في عام 224 للهجرة. وكان الطبري من علماء السنة، وكان عالما متبحرا في زمانه. إن الطبري كان على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، بيد أنه من بعد ذلك أسس مذهبا فقهيا خاصا به، فلم يتبع مذهبا غير مذهبه، وكان لمذهب الطبري في زمن ما أتباع، إلا أنه اندثر بمرور الزمان، ويعرف تفسير الطبري بجامع البيان. وكان محمد بن جرير أنهاه في عام 270 للهجرة.
نعم أعزائنا المستمعين، واشتهر جامع البيان للطبري بصلعة في المحافل الدينية، وفي زمن منصور ابن نوح الحاكم الساماني ترجم إلى اللغة الفارسية. وفي الحقيقة فإن تفسير الطبري يعد من أقدم النصوص المدونة باللغة الفارسية، ولقد أثنى أكثر المفسرين على الطبري وجهوده في تفسير القرآن الكريم، واعتبروا تفسيره من أمهات المصادر لدى المفسرين. واستند أبو جعفر محمد بن جرير الطبري على الأحاديث في تفسير آيات القرآن، إلا أن تفسيره لا يخلو من الرؤى الاجتهادية التي مازجت الأخبار المروية. وبعبارة أخرى، أورد الطبري في تفسيره أقوال الذين سبقوه من المفسرين ووضعها في كفتي ميزان البحث، فرجح بعضا منها على الآخر. وكيفما كان، فإن أسلوب الطبري في التفسير كان خطوة مهمة إبان القرن الثالث الهجري لرفع مستوى علوم التفسير. وكانت وفاة الطبري في بغداد في عام 310 للهجرة.
ومن مفسري القرن الرابع الهجري حضرات المستمعين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني. وكان النعماني من تلاميذ محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي فروعا وأصولا، ومن مشاهير علماء الإمامية في عصره. وتفسير النعماني يقوم على أساس الأحاديث وعلم الكلام. وقسم النعماني تفسيره إلى 58 بابا، وتناول أهم مسائل القرآن الكريم بأسلوب موضوعي. وفي مقدمة تفسيره دعا النعماني طلاب التفسير أن يأخذوا معاني آيات الكتاب المبين من أئمة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم النمير الصافي، وعندهم مفاتيح كنوز القرآن الذي نزل في أبياتهم، وإنما يعرف القرآن من خوطب به.
مستمعين الأكرم، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي هو من أشهر مفسري المسلمين، والطوسي هو المعروف بنجم الإسلام. والطوسي نسبة إلى طوس في خراسان شمال شرق إيران. وأبو جعفر الطوسي يلقب بشيخ الطائفة أيضا. ولد في عام 385 للهجرة. ولما بلغ الطوسي 20 من عمره قدم إلى العراق، وتتلمذ على يد الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري البغدادي صاحب الإرشاد إلى حجج الله على العباد. ولم يكن الطوسي أفضل علماء عصره فحسب، بل كانت له الأفضلية على علماء سائر العصور.
وبسبب بعض الأحداث المؤسفة ترك الطوسي بغداد، وعاش أخريات سني حياته في مدينة النجف الأشرف، حيث إلى جوار القبة العلوية المباركة وعلى أعتاب باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضع أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي حجر أساس الحوزة الدينية العريقة. وللطوسي كتاب التبيان في تفسير القرآن، ويقع في عدة مجلدات، وهو أول تفسير لدى الشيعة كتب على أساس الأسلوب الاجتهادي. والحق إن التبيان للطوسي هو تبيان لآيات القرآن الكريم مع عرض الأقوال في العقائد والكلام.
مستمعين الكرام، اهتم الطوسي في تفسيره ببيان المعاني اللغوية واشتقاق الكلمات، وفي تبيان الطوسي نقلت قصص الماضين وتاريخهم، لكن الطوسي بجدارته محص ذلك التاريخ فأورد في تفسيره ما هو الصحيح منه. والحق نقول أن تفسير التبيان للطوسي ومجمع البيان للطبرسي هما من أشهر تفاسير الإمامية على مر الزمان، ومن اللافت الإشارة إلى أن الطوسي كان يرفض تفسير القرآن بالرأي، ولعله استند في ذلك إلى قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
وقبل أن نختم الحديث حول الطوسي حضرات المستمعين، نقول إن قلمه الفياط جاد بالقيم من المؤلفات فقها وأصولا وتفسيرا وحديثا، ومن كتبه المشهورة المبسوط والنهاية في الفقه، والاستبصار والتهذيب في الحديث، والأخيران من الكتب الأربعة في علم الحديث عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إلى جانب الكافي الذي مر ذكره ومن لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق، وكانت وفاة الطوسي في عام 460 للهجرة.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حضرات المستمعين حسن إصغائكم، ونأمل أن تقدموا اقتراحاتكم وانتقاداتكم، وبريدنا الإلكتروني هو adabfan91@yahoo.com. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت
أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.